عبير لياسمين ويفوح مسكان ووفاء كل حين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد متجدد نلتقي فيه مع رياض الصالحين، نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا مع أهم الأبواب، باب الإخلاص، باب إحضار النية. هذا هو باب التوحيد، هو باب التعبد، هو باب الإخلاص، هو باب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وما عنده. وقد وقفنا عند الحديث الثامن، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حديث جليل عظيم القدر والدرجة، يعبر عن الإخلاص تعبيرا واضحا بينا. لا شك أن بني آدم يتوافقون ويختلفون، وربما يصل بهم الخلاف أحيانا إلى درجة الشقاق والنزاع وربما التقاتل. لما قال ربنا تبارك وتعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فهذه سمة موجودة في بني آدم منذ أن نزل آدم إلى الأرض، ومنذ جاء الشيطان ليجتال المؤمنين عن توحيد الله عز وجل، زين لهم النزاع على حطام الدنيا. ولهذا وجدنا ابني آدم يقتل أحدهما أخاه في فتنة عظيمة، يقتل أحدهما أخاه، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الذي يحدث من الناس يحدث عادة لأشياء كثيرة، يعني نقاتل من يعتدي علينا، هذا قتال محمود وممدوح، نحن لا نعتدي على أحد، لكن إن اعتدي علينا، إن اعتدى علينا معتد، رددناه، صددناه، قاتلناه، دفعناه بكل ما نملك. شيء جميل، شيء محمود وممدوح، يثنى على فاعله. في نوع ثاني من القتال نقاتل ظلما وبغيا وعدوانا، نريد أن نستعلي على خلق الله، نريد أن نستذل عباد الله، فنقاتل بغيا وظلما وعدوانا، وهذا قبيح، هذا لا يحمده أحد من العقلاء. أحيانا نقاتل لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل السيطرة، السيطرة على مقادير الآخرين وبلادهم وديارهم وأراضيهم. أحيانا نقاتل لإحقاق الحق ورفع لواء الحق ورفع لواء التوحيد لا إله إلا الله، وهذا حسن جليل عظيم جميل، وأحيانا نقاتل بخلاف ذلك. إذن الأسباب التي تدعو البشر للتقاتل كثيرة ومتنوعة، وفي ديننا شرع لنا الجهاد في سبيل الله، شرع الله لنا الجهاد في سبيل الله وجعله أوثق وأعلى عور الإيمان. ألم يقل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا ترقد، وأن تصوم فلا تفطر؟ فقال الرجل: لا أستطيع. قال: إنك إن استطعت فلعلك أن تبلغ درجة المجاهد. الجهاد في سبيل الله من أعلى الأعمال درجة وقربة عند الله، لكن لابد أن يكون جهادا في سبيله، في سبيل إحقاق الحق، في سبيل إعلاء كلمة الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا هو الجهاد في سبيل الله. ومن فضل الله علينا ورحمة الله بنا أنه لم يجعله فريضة على الأعيان، لم يجعل الجهاد في سبيل الله فرضا على كل إنسان بعينه، وإنما جعله فرضا على الكفاية. إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين، لكن الذين يقومون به ينالون أعلى الدرجات. استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها. أقول مرة أخرى: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. والمعنى جاهد أو لم يجاهد، إذا جاء بالإيمان والعمل الصالح يدخله الله الجنة. فكأن الصحابة يعني استعظموا شأن هذه البشارة، فأراد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم فضيلة المهاجرين المجاهدين، أجر المجاهدين، فقال: إن في الجنة 100 درجة. لو قعدنا نعدد الدرجات، درجات الجنة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. لاحظوا معي، لم يقل إن درجات الجنة 100، وإنما قال إن في الجنة، وفي للتبعيض، إن في الجنة 100 درجة. لمن يا رب؟ قال: أعدها الله للمجاهدين في سبيله. دي درجات المجاهدين في سبيل الله، ولا شك أنها من أعلى الدرجات. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ف فإذا سألتم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا رفع الهمة في العمل وفي السؤال وفي الدعاء، قال فإذا سألتم الله أي التوفيق للعمل والهداية للعمل، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه أعلى الدرجات، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. فإنه أعلى الجنة أي الدرجة العالية العليا، وأوسط الجنة أي الدرجة الفاضلة الفضيلة، أوسط هنا بمعنى أفضل، فأفضل درجات الجنة الفردوس، وأعلى درجات الجنة الفردوس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، ما عادش فيه فوق درجات في الجنة لكن فوقه العرش، فوقه عرش الرحمن، منه أي من الفردوس تتفجر أنهار الجنة. هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذه هي درجات المجاهدين في سبيل الله. وأنا هنا لست مخولا للحديث عن فقه الجهاد، أنا لي في فقه المعاملات في هذه القناة المباركة لقائين، لي لقاءان في فقه الجهاد، من يدخل على موقع اليوتيوب على شبكة الانترنت يستطيع أن يقف على فقه الجهاد من قناة الرحمة أيام ما كنا بندرس فقه المعاملات. لكن أنا هنا في رياض الصالحين مع هذا الحديث، حديث الفضل وحديث الإخلاص، أبين أصناف وأقسام القتال. أعلى القتال وأرفع القتال درجة هو القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رفع لواء الدين، رفع لواء لا إله إلا الله. وده خلاصة الحديث. أبو موسى الأشعري يقول لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، أي سأله سائل، هذا السائل مبهم في الحديث، يعني لا نعرف اسمه من الحديث، لكن ربما لو تتبعنا الروايات نقف على شخصه وعلى اسمه، ولا شك أنه أحد الصحابة، لا شك أنه أحد الصحابة، لأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه، آمن به في حياته ورآه ومات على ذلك. نحن لا ندري من السائل، ولا يعنينا أن ندري من هو السائل، لكن هذا لا ينقص من أجر السائل شيئا، فإنه دلنا على هذا الحديث بسؤاله، كما دلنا عليه أبو موسى الأشعري بروايته، وكما دلنا عليه البخاري ومسلم أيضا بروايتهما لهذا الحديث وتخريجهما لهذا الحديث، وكما أدلكم أنا الآن عليه بعرضه وقراءته وسرده لكم من خلال هذا البرنامج المبارك نزهة المتقين في رياض الصالحين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. بعض الناس تحب أن تذكر بالشجاعة، فهو إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة لا يفر، لا يهرب، لا يختبئ، بل حتى لا يقاتل في أوساط المقاتلين الأقوياء الشرسين يحتمي بهم، لكن شجاعته تجعله يقدم، تجعله يضرب، تجعله ربما بتعبير بعض الناس يتهور، هكذا الشجاعة. طبعا كان في نماذج في العرب الجاهلية معروفة بالشجاعة، بعض الفاتكين والفوارس، وكان من أشهر هؤلاء عنترة بن شداد. عنترة بن شداد طبعا الناس لا تعرف من قصة عنترة إلا ما تراه في فيلم سينمائي أو في مسلسل تلفزيوني، والحقيقة أيضا أننا يعني إذا ابتعدنا عن الأفلام والمسلسلات لا نعرف من قصة عنترة إلا ما نقف عليه من بعض كتب الأدب التي عانت بذكر شعره. وعنترة هذا العبد الأسود الذي كان يدعى لغير أبيه وكان يريد أن ينتسب لأبيه شداد، عنترة بن شداد من قبيلة عبس، وجاهد في ذلك جهادا ليثبت نفسه، يثبت نسبه ونفسه وأحقيته في القبيلة، واستطاع عنترة أن يبلغ في ذلك مبلغا عظيما حتى صار فارس القبيلة الأول وشاعر القبيلة الأول، هو الفارس الأول والشاعر الأول. كان كل حياة عنترة أنه يقاتل في سبيل القبيلة، وطبعا شيخ القبيلة استثمر هذا من عنترة استثمارا عجيبا. وكان عنترة كما قلنا فارسا لا يكبو جواده ولا يغلب أبدا، جريئا مقداما شجاعا. وحتى لما مات عنترة قصة موته قصة عجيبة، لما خرجت قوات بني عبس في حماية بعض القوافل وجاء أعداؤهم فحاصروهم ولم يكن معهم من الجند أحد إلا أقل القليل، فالكل فر وهرب ووقف عنترة وحده يدافع عن القبيلة، وكان الجند يهابونه، ما حدش يقدر يخرج لعنترة يقاتله، كان الجند يهابونه، فجعلوا يرمونه بالنبال عن البعد وهو ثابت على فرسه وجواده حتى تساقطت عليه مئات بل ألوف السهام، فقتل وهو جالس على جواده ممتطن جواده قد استند على رمحه، ومات هكذا ثابتا واقفا مرفوع الرأس. دي صورة لبعض الشجعان، طبعا هي صورة مبهرة. الشجاع يعرف انه هيموت، كل انسان عارف انه هيموت، فهو لا يخاف الموت، لا يجبن من الموت، وهو الذي يقول انا في الحرب العواني غير مجهول المكان، مكاني واضح ومعروف، اللي عايزني يرفع راسه بس. هلا سألت القوم يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف عند المغنمي. يا سلام، انا احارب واقاتل، وتعرف نيجي اسام الغنائم، انا مش باصص لهذه الاشياء، انا عندي نفس سامية. الكلام الجميل اللي انا بقوله عن عنترة ده لن ينفعه بعد ان مات، لن ينتفع عنترة بشيء من هذا. لماذا؟ لان عنترة كان عابد صنم، عابد وثن، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى شجاعة لم تنفع، شجاعة لم تنفع. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أجود الناس، أجاود الناس في الجاهلية، عن عبد الله بن جدعان أنه كان يطعم المساكين والفقراء ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر. قالت هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى لما تيجي تقارن بين عنترة وبين خالد بن الوليد، شتان. خالد في قتاله مع الكفار والمشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق كان مثل عنترة، كان مثل عنترة، لكن بدأ خالد يتغير حينما بدأ القتال في مؤتة ضد الروم مع المسلمين ليرفع راية لا إله إلا الله. خالد الذي مات على فراشه بعد أن خاض مئات بل آلاف المعارك، وهو الذي قال والله ما في جسمي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. Thank you. اللي تغير في خالد؟ اللي تغير في خالد ان هدفه تغير، مقصده تغير، ما عادش بيقاتل للشجاعة، ما عادش بيقاتل عشان الناس بتشاور عليه، خالد اهو، ما عادش بيقاتل نصرة لدينه لقومه او لارضه او لتاريخه او لدين باطل. امال ايه اللي تغير؟ صار خالد يقاتل في سبيل الله. هو ده اللي غير عمرو بن العاص، هو ده اللي غير خالد بن الوليد، هو ده اللي غير القعقاع بن عمرو، هو ده اللي غير ابو قتادة وابو طلحة من فوارس وفرسان المسلمين، هو ده اللي غير الامة المؤمنة، الامة المسلمة عرفت الله، فصار قتالها وجهادها لنصرة دين الله بعد ان فرض الله القتال جهادا في سبيل الله. اما ارجع بقى للحديث، يقول ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. احنا ضربنا مثال في الشجاعة، طب الحمية بقى؟ الحمية هي الانتصار للقوم، يعني الحق ابن عمك ضربوه او حد اعتدى عليه، اجري من غير ما افكر مين اللي اعتدى عليه، مين اللي ضربه، اقاتل واضرب واقتل. في حد يتجرأ يعتدي على حد من قومي؟ فلما يبلغه ان اذى وقع في قومه تأخذه الحمية. ربنا سبحانه وتعالى وصف الحمية بانها حمية جاهلية، عصبية جاهلية. القتال للحمية ده قتال عصبية. ما تدور يا اخي، يمكن ابن عمك هو الظالم مش المظلوم. لا انا ما دورش، ظالم مظلوم ما حدش يعتدي عليه. ايه الظلم ده؟ ما هذا الجبروت الذي تشعر به في نفسك؟ ما هذا الكبر؟ ما هذا العلو؟ هكذا الحمية تدعو الى الاستعلاء في الارض بالحق وبالباطل. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، في بقى نوع ثالث يقاتل رياء. تعرفين الشو الاعلامي؟ يعمل شو اعلامي، مين يخش لي، من يبارزني، من يدخل لي رجل لرجل، اي حد هيطلع لي معروف هعمل فيه ايه، لان ما حدش يقدر عليا في المبارزة وفي القتال. عاملين زي اللي بيلعبوا مصارعة حرة، اللي بيلعبوا مصارعة حرة بيعملوا شو اعلامي عشان يقولك ده اقوى. فهنا في قتال للرياء، ليرى الناس من الاقوى من الاعظم. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء. دي اسباب ودواعي للقتال بين بني ادم. طب القتال ده في سبيل الله؟ اي ذلك في سبيل الله؟ ممكن تبقى الحمية مش حمية جاهلية، ممكن تبقى حمية لله، ممكن تبقى الشجاعة مستغلة في طاعة الله، في الذود عن دين الله، ممكن يبقى الرياء لإلقاء الفزع والخور في نفوس المشركين لنصرة دين الله. أي ذلك في سبيل الله؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتال الحمية في سبيل الله، ولم يقل إن قتال الشجاعة في سبيل الله، ولم يقل إن قتال الرياء في سبيل الله. احنا نهينا عن الرياء والسمعة، امرنا بالاخلاص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بقانون واضح يميز بين من قاتل مجاهدا في سبيل الله وغيره. المجاهد في سبيل الله، المقاتل في سبيل الله، هو من كان قصده وارادته ونيته ان يرفع لواء لا اله الا الله، أن ينصر دين الله، أن يعز الله به الإسلام، أن يعز الله به الدين. فإذا ما رأى أحيانا يمشي يتبختر كده بين الصفوف ما يبقاش رياء، يبقى رياء محبوب مش مذموم، لأنه يريد به أن يلقي الفزع في قلوب المشركين، لكنه لا يريد به أن يقول أنا الشجاع أو أنا وأنا. هو معتصم بالله ومستعين بالله، يقاتل على اسم الله، باسم الله، لرفع لواء لا إله إلا الله ولرفع راية التوحيد. يبقى إذا أظهر شيء من القوة لا يرائي الناس، لكنه رياء يحبه الله، لأنه لا ليس رياء في أصل العمل، وإنما هي وسيلة لإلقاء الرعب والفزع في قلوب المشركين. حمية وغضب للمسلمين ما فيش مانع يغضب لإخوانه إذا اعتدي عليهم أو إذا انتهكت محارم الله، تبقى الحمية هنا حمية حق، حمية في الحق في الخير، وليست حمية جاهلية. شجاعة، مطلوب الشجاعة، مطلوب يبقى بين المؤمنين من الفرسان ومن المقاتلين من يضرب بهم المثل في الشجاعة وفي الصبر وفي الثبات. والشجاعة يا أخواننا هي ليست في المعارك بالذات التي فيها موت وقتل، هي ليست بالعضلات، وإنما الشجاعة بالثبات. ولهذا كانوا يقولون في المعارك الشجاعة صبر ساعة، تثبت وتصبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صار هذا هو المقياس، هذا هو المعتبر، وهذا يعني إذا تحقق في القتال وفي الجهاد فهو أيضا يتحقق في كل الأعمال. أنا قاعد قدام الشاشة ليه؟ بقرأ في رياض الصالحين ليه؟ عشان تروني، عايز تشوفوني كده بمنظر كويس وتقولوا ما شاء الله إيه العظمة دي، ولا عشان إيه هدفي، إيه مقصدي؟ يقال لك من فعل ذلك في سبيل الله فإنه ينال الأجر العظيم من الله، لكن من فعل ذلك رياء يريد النجومية، أنا بقيت نجم شاشة، نجم تلفزيوني، الله أعلم بالنوايا. انتقل الحكم حتى من الجهاد في سبيل الله لكل الأعمال، حتى كل الأعمال الظاهرة. بتعمل العمل الظاهر ده ليه؟ عشان الناس تراك؟ لكي يثني الناس عليك؟ أم تفعله تبتغي به مرضاة الله؟ تفعله لله ولا تلتفت لغير الله؟ نسأل الله أن يملأ قلوبنا إخلاصا ويقينا. الرياء ده مصيبة، النفوس يا أخوانا بتحب الرياء، النفس الأمارة بالسوء عايزة تذكر، تريد أن تذكر حتى في عمل الخير. مش بقول أعمل الخير كده سكيتي ومحدش يتكلم، يعني أنت ما عندكوش دم ولا إيه؟ إما أعمل خير وتصدق بصدق، خدوا بالكم عشان تقولوا شوفوا عمل إيه، ده أنا قصدت الناس ولم أقصد رب الناس. طب يا عم روح خد أجرك من الناس بقى، مش الناس قالوا عليك جواد؟ مش قالوا عليك كريم؟ مش قالوا عليك شجاع؟ ابسط يا عم، بس ليس لك عند الله نصيب. ولهذا جاء في حديث أبو هريرة الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ناس تخش النار يوم القيامة ثلاثة، منهم ثلاث أصناف. قال عالم قارئ للقرآن، وقال مجاهد أو مقاتل، وقال منفق جواد كريم. ألا قارئ القرآن عالم تسعر به النار ليه؟ لماذا؟ سيأتي يوم القيامة فيقف بين يدي ربه وخالقه ومولاه فيقول له عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، يعدد نعمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ثم يقول عبدي ماذا صنعت في هذه النعم؟ وأعظم نعمة أنعم الله بها على العالم العلم، أنه علمه. وأعظم نعمة أنعم الله بها على قارئ القرآن مش عشان صوته حلو، لا، انه علم فصار قارئا مجيدا. لكن يا ترى استفدت بالقرآن؟ يا ترى استفدت انت بالعلم، ولا صرت حامل علم لا تنتفع به؟ لا تنتفع به. صار مثلك كمثل يهود بني إسرائيل الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا يقول هذا العالم: تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وقرأته فيك. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. طب هو كذب في ايه؟ ما هو تعلم العلم وعلم العلم وتعلم القرآن وعلم الناس القرآن، فين الكذب هنا؟ الكذب في قوله فيك، ما كانتش نيتك ان تبتغي وجه الله، كان لك مقاصد اخرى ومآرب اخرى لم يكن منها او على رأسها ان تبتغي بها وجه الله. ولهذا فقد اخذت ما اردت، اكتسبت ما سعيت اليه. الناس قالوا عليك العالم الكبير، وقالوا عليك القارئ المجيد، وفي الدنيا يثنوا عليك، لكن عند الله لا تساوي شيئا. وهذا المقصد. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. من قاتل يبتغي بقتاله وجه الله، ومن قرأ القرآن ليعلم وعلم الناس العلم ليرفع بذلك لواء التوحيد لا إله إلا الله، ليسعى في هداية الناس لا ليأخذ من الناس أجره، يبتغي وجه الله، يبتغي ما عند الله. الصنف الثاني من الناس، وده كثير ومنتشر، يوسع الله عليه في الدنيا فينفق، يبني المساجد وينفق على طلبة العلم وينفق على الأرامل واليتامى والمساكين والمحسن الكبير، ويعمل دعاية ولا ينسى باب الدعاية والإعلان، مهم جدا، والإعلام كمان. فهنا يقال له: أعطيتك المال ووسعت عليك في الدنيا فماذا صنعت؟ يقول: يا رب، ما تركت من باب من أبواب الفضل والخير تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت فيه، أبتغي وجهك. فيقال له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق، ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤتى للمقتول في الجهاد في المعارك، قتل في سبيل الله، لم يغسل وكفن في دماء ودفن، شهيد، مات في سبيل الله. نقول: لا، رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. ربنا يقول له: اديتك الصحة والقوة والشجاعة، ماذا صنعت؟ يقول: يا رب، جاهدت، قاتلت فيك، جاهدت في سبيلك. فيقول له: كذب. فتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، ليقال مقدام، ليقال انه لا يكون في معركة الا ويكون الفوز والنصر من نصيب المؤمنين. ما كانش مقصودك الله، الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي المقابل: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. هتاخد الأجر اللي انت نويته، لك ما نويت، لك ما قصدت، لك ما أردت. إن ابتغيت وجه الله ستجد الله، سيوفيك الله الحساب العظيم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: القتال يقع بسبب خمسة أشياء، إما لطلب الغنيمة، طلب المغنم، وإما لإظهار الشجاعة، وإما للرياء ليران الناس، وإما للحمية العصبية، وإما للغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم. ممكن المقاتل لأي واحدة من هذه الخمس يكون قتاله محمودا ممدوحا أو مذموما مرذولا. فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي، وإنما جاءنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة مهمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هننتقل بعد ذلك للحديث التاسع من أحاديث باب الإخلاص والنية، وهو حديث في القتال أيضا، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث متفق عليه. ستلحظون أحبتي في الله أنني لما رويت عن أبي هريرة لم أتكلم عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة أشهر من أن نتكلم عنه، ولو تكلمت عن فضائل أبي هريرة لاحتجت إلى حلقات. وكذلك لم أتكلم عن أبي موسى الأشعري لنفس السبب، الحديث في فضائله كثيرة جدا وهو معلوم. لكني مثلا تكلمت عن معن بن يزيد، فاكرين حديث معن بن يزيد: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. اتكلمت عنه وتوسعت في الكلام عشان نتعرف عليه. يبقى الصحابي يبقى مش مشهور قوي بينا، لازم نعمل له تعريف مناسب. أبو بكر الثقفي، أبو بكر مش أبو بكر الصديق، أبو بكر الثقفي، يحتاج منا إلى تعريف أم لا؟ أنا أعتقد أنه يحتاج منا إلى تعريف. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث، وكنيته أبو بكر، وهو ثقفي أي من ثقيف، ينسب إلى قبيلة ثقيف التي كانت تسكن الطائف. الطائف دي مدينة مشهورة معروفة، كانت من أشهر المدن إلى جوار مكة والمدينة في جزيرة العرب. أبو بكر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن ثقيف، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة خرج إلى حنين فقاتل قبائل غطفان في حنين وانتصر عليهم، ثم عاد إلى حصن الطائف فحاصره شهرا قرابة الشهر، فلم يتسن له أن يفتح، قدرش يعني لم يستطع المسلمون فتحه. وهنا كانوا يرمونهم بالحجارة ويرمونهم بالسهام والنبال من أعلى الحصن، شق على المسلمين فتحه. فالرسول قال لهم إيه؟ هيا انصرفوا إلى المدينة. والرسول كان قد شاور في حصن ثقيف وفي ثقيف، فقيل له: فأر في جحر أو ثعلب في جحر، إن أقمت عليه لا يضرك وإن تركته لا يضرك. فالرسول وجد إن المسلمين في رحلة فتح مكة وقتال غطفان ثم قتال الطائف، شق هذا على أصحابه، فأذن بالرحيل إلى المدينة. وبعد ذلك جاء أهل الطائف مسلمين، جاءوا بعد ذلك في عام الوفود مسلمين بدون قتال، وكأن الله أراد بهم الكرامة فدخلوا في دين الله بغير قتال. لكن لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في أهل الطائف: أيما عبد نزل إلينا فهو حر لوجه الله. تعرفين العبيد لهم سادة يملكون رقابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عملية أوكازيون في القتال ده، قال أي عبد يهرب من حصن الطائف، العبيد بيقاتلون إلى جوار السادة، أي عبد يفر من حصن الطائف ويسلم نفسه للمسلمين هيبقى حر لوجه الله، خاصة إذا جاء مسلما فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فبعض العبيد فروا ونزلوا من حصن الطائف، كان على رأسهم أبو بكر. هذا أبو بكر أراد أن ينزل من الحصن ما عرفش ينزل، فتدلى في حبل مربوط في بكرة. تعرفين البكرة اللي هي الرافعة التي ترفع الأشياء لأعلى الصور، فأبو بكر تدلى في بكرة بحبل مربوط في بكرة، فقال الصحابة: هذا أبو بكر، هذا أبو بكر. فاشتهر بهذا أبو بكرة الثقفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وهنا برضو إشارة للنية، يعني إذا تقاتل مسلمان فقتل أحدهما الآخر، أنا هنا عندي قاتل وعندي قتيل. القاتل الذي قتل المسلم ظلما وعدوانا لا شك أنه ارتكب جرما عظيما يستحق عليه النار، لكن المقتول ماذا صنع؟ لا شيء، فلما يدخل النار؟ عشان كده أبو بكر سأل لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال قلت فما فهذا القاتل ماشي فما بال المقتول يدخل النار؟ ده اتقتل يدخل النار ليه وده مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ده هو ربنا قدر انه يقتل، لكن لو كان قدر يقتله كان قتله، كان هيبقى مكان القاتل لو استطاع ان يقتل القاتل ويقتل بغيا وظلما وعدوانا ايضا. وهنا معنى مهم جدا ان ربنا اعلم بنوايانا، اعلم بقلوبنا، مطلع على خفايا القلوب. ولهذا الحديث فيه تحذير شديد من قتال المسلمين، إياكم وقتال المؤمنين، إياكم وقتال المسلمين، إياكم والقتال في الفتن. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت هذا القاتل يستحق فما بال المقتول؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والأعمال بالنيات، لكن هنا مش نية بس، ده هنا نية وعزم وحزم وسعي في العمل. وبهذا يحاسب الإنسان، يحاسب الإنسان. هو الإنسان هيحاسب عن النيات؟ لا، المسألة فيها تفصيل سنذكره إن شاء الله في لقاء قادم يتعلق بالهم بالحسنة والهم بالسيئة، والعزم على الحسنة والسيئة، وفعل الحسنة والسيئة. سيتفاوت هذا من حديث نفس إلى خاطر إلى هم إلى عزم إلى فعل، كما قال القائل مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقي القلوب وأن يوجه النيات لأحسن المقاصد، أن تكون نوايانا ونياتنا دائما أبدا في كل عمل نعمله نبتغي وجه الله، نرجو ثواب الله، نعمل لله وفي الله لا رياء ولا سمعة ولا حمية جاهلية ولا شجاعة ولا ثناء ننتظره من أحد. الشجاعة تكون محمودة إذا كانت في سبيل الله، الرياء يكون محمودا إذا كان في سبيل الله. العبرة، كل العبرة أن يكون سعيك وعملك كله لله وفي الله، فأسأل الله أن يكون عملي هذا لله وفي الله، وأن يثيبني عليه ثوابا عظيما، وألا أكون كمن يدلكم على الخير ولا يعمل به ويحذركم من الشر ثم يقع فيه. اللهم كما ألقيت كلمات الخير على لساني فاجعلها تثبت وتستقر في قلبي، لا أكونن يا ربي جسرا يعبر الناس عليه في النار إلى الجنة ثم يؤمر بي فأقع في النار. اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من الرياء والنفاق ومن الشقاق وسيئات الأخلاق، وأسألك يا ربي أن توفقني وتوفق المشاهدين والمشاهدات وتوفق المصريين لما تحب وترضى، وأن تجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.